الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط الأمريكية. طهران تصف قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سياسي ومتسرع. قضاة تونس يمددون تعليق عملهم بسبب عدم تراجع الرئيس سعيد عن قراره بإقالة عشرات القضاة. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن تجربة إيران وفنزويلا الناجحة أثبتت أن الصمود والمقاومة يشكلان السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط وحرب أمريكا المركبة. وشدد آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن صمود فنزويلا أجبر الإدارة الأمريكية على أن تحمل رؤية خاصة حيال هذا البلد، مضيفا أن نظرة أمريكا باتت اليوم مغايرة للماضي. وذكر سماحته أن مقاومة الشعب الإيراني أفشلت سياسة الضغوط القصوى، وذلك بإقرار المسؤولين الأمريكيين أنفسهم. ورحب آية الله خامنئي بتوقيع وثيقة تعاون لعشرين عاما بين إيران وفنزويلا، وقال إن التعاون الطويل الأمد يتطلب متابعة الاتفاقات وإتمامها. وصف وزير الخارجية الإيراني تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في تقديم القرار الأخير لمجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الدولية بأنه سلوك سياسي ومتسرع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين حسين أمير عبداللهيان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الدولية ومنها الأزمة اليمنية. وشدد عبداللهيان على دعم إيران لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن وضرورة رفع الحصار الإنساني عن البلاد واستغلال الهدنة لمزيد من المحادثات بين الأطراف اليمنية. بدوره قال غوتيريش إن قرار الوكالة الذرية الدولية كان مجرد توصية، مؤكدا أهمية استمرار مفاوضات فيينا. إلى الملف التونسي، حيث أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد تعليق عمل القضاة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا جديدا. وقالت التنسيقية في بيان إن القرار يأتي بسبب عدم تراجع رئاسة الجمهورية عن إعفاء 57 قاضيا وعدم تفاعلها مع تحركات القضاة. وأضافت التنسيقية أنها ستعقد جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مواصلة التحركات. في المقابل دعا سعيد إلى خصم أيام الإضراب من رواتب القضاة واتخاذ إجراءات أخرى ضدهم، قائلا إن المرفق العام للدولة لا يمكن أن يتوقف. دعا رئيس رابطة الثقافة والعلاقة الإسلامية في إيران إلى إنتاج أفلام سينمائية ووثائقية مشتركة بين إيران والعراق. وأشار حجة الإسلام محمد مهدي إيماني بور لدى استقباله وزير الثقافة العراقي حسن ناظم إلى القضايا الثقافية المشتركة بين إيران والعراق وإمكانية جعلها منطلقا للتعاون الثقافي بين البلدين، مبديا استعداد رابطة الثقافة والعلاقة الإسلامية في إيران لتنفيذ برامج التبادل الثقافي مع العراق. كما دعا إيماني بور إلى إطلاق حوار بين النخب والمثقفين الإيرانيين والعراقيين، معتبرا إياه أحد السبل الذي يمكن للبلدين من خلاله التعامل مع العالم الخارجي. أعلن تجمع المهنيين السودانيين تمسكه برفض المشاركة في المفاوضات الجارية برعاية الآلية الثلاثية. واعتبر التجمع الذي يقود الحراك في بيان أن المخطط الدولي والإقليمي لقطع الطريق على الثورة تقوده الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لفرض واقع جديد هدفه منع الثورة من الوصول إلى غايتها وأهدافها. وأكد التجمع رفضه للتفاوض سواء كان تفاوضا مباشرا أو غير مباشر، مضيفا أننا سنواصل التصعيد المستمر حتى إسقاط السلطة الانقلابية. قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها إن الجزائر ستحترم كافة التزاماتها بتوريد الغاز لإسبانيا، ودعت الشركات الإسبانية إلى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وكانت الجزائر قررت تعليق معاهدة الصداقة والجوار مع إسبانيا بعد مواقف للأخيرة حيال الصحراء الغربية. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي عبد الحكيم بوغرارة.
أعتقد بأن هذا القرار بتعليق العمل باتفاقية أو معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا فهي لن تغير شيئا في مستوى مواقف الدولة الجزائرية الواضحة والثابتة، بينما على مستوى إسبانيا يمكن أن تغير الكثير، لأن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يعني رهن إسبانيا وأصبح يستعمل المواقف الرسمية الإسبانية لخدمة أغراض انتخابية، فهو مقبل على انتخابات السنة المقبلة، وبالتالي يريد استعمال ورقة الصحراء الغربية من أجل الظهور بمظهر القوة، لكنه هذا يخالف معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا التي تدفع أو تدعو إلى ضرورة التشاور حول مختلف الملفات المشتركة والملفات الإقليمية والدولية. ثانيا إسبانيا من قضية الصحراء الغربية هي ليست ملكها، هي توجد على مستوى الأمم المتحدة وهي مسؤولة تاريخيا كونها استعمار قديم، والقضية كونها في لجنة تصفية الاستعمار. حتى إسبانيا هي القضية الصحراوية ليست ملكها حتى تتصرف أو تغير مواقفها مثل ما شاء. والغريب أن إسبانيا قامت بالدفاع عن القضية الصحراوية التي توجد على مستوى الأمم المتحدة عندما قرر ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء، وبالتالي لماذا تلك الجرأة تجاه ترامب واليوم يغير موقفه دون يعني مبررات واهية، يعني مبررات واضحة تبرر له هذه الفعلة. وبالتالي الجزائر ليست قضية تدخل في الشأن الداخلي الإسباني بقدر ما دعوة إلى ضرورة احترام المواثيق الدولية والقضية الصحراوية المتواجدة في الأمم المتحدة، وهذا يدخل في إطار يعني معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا، وعليه فالجزائر ما قامت به هو رد فعل تجاه إسبانيا وليس فعلا مثل ما قامت به إسبانيا. هو قضية توريد الغاز، هناك حملة إعلامية لشيطنة الجزائر والكثير من المحاور التي تساند روسيا. رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أكدت صراحة بأن توريد الغاز إلى إسبانيا ومختلف دول أوروبا سيبقى متواصلا، والجزائر تحترم العقود التجارية والعقود الاقتصادية وعدم خلطها بالسياسة. ثانيا الجزائر تقول بأن العقود هي مع الشعوب وليس مع شخصيات محسوبة على حكومات قد تغادر في أي لحظة مناصبها.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط الأمريكية. طهران تصف قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سياسي ومتسرع. قضاة تونس يمددون تعليق عملهم بسبب عدم تراجع الرئيس سعيد عن قراره بإقالة عشرات القضاة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
أيها الإخوة المستمعون، أهلا بكم مجددا، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران،
ألو طهران،
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني. حياكم الله. بينما كانت أمريكا وحلفاؤها تضغط على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجبارها على تقديم تنازلات، جاء الرد من طهران سريعا ومتناسبا مع الإجراءات غير البناءة، حيث أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة 18 والتي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات، وذلك تطوعا من قبل إيران. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيد محمد إسلامي قال أن الوكالة رهينة النفوذ السياسي الصهيوني، وهذا أمر واضح، لذلك أنهينا عمل بعض الكاميرات والليلة، وغدا سننهي عمل باقي الكاميرات. الرد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأت إيران بنصب أجهزة طرد مركزي جديدة، كما بدأت بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR6. وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: أعلننا أننا سننصب جيلا جديدا، وبالفعل بدأنا وأرسلنا DIQ للوكالة التي أيدته، ونحن نعمل وفقا لإطار العام ولا نقوم بخطوات منفعلة أو مغامرة، خطوات لم تكن كما تريد واشنطن التي حضرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، فيما دعت الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى وقف ما اعتبرته التصعيد والقبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة والتي لا يلزم فيها الغرب نفسه بتنفيذ تعهداته مقابل تقديم إيران للتنازلات، وهذا ما يرفضه الجانب الإيراني شكلا ومضمونة. إذن عند إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني عليها نتوقف في هذا اللقاء من آل طهران، رافقونا.
آل طهران، برنامجكم الأسبوعي تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. آل طهران.
حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم. جدير بالذكر أن هذه الدعوات أو لنسميها بالتحذيرات الغربية للجانب الإيراني رد عليها الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي شخصيا، حيث قال: كم مرة ينبغي أن تختبروا الشعب الإيراني؟ كم مرة ستتجاهلون صوت الشعب الإيراني الحق؟ حديثنا جدي، اعتقدتم أننا سنتراجع عن مواقفنا بإصدار قرار في مجلس الحكام؟ بسم الله وباسم الشعب الإيراني الكبير، لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة. كما أكد في معرض إشارته الرئيس الإيراني طبعا في معرض إشارته إلى إصدار القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إننا لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة، لأن إصدار مثل هذه القرارات لم يجدي نفعا ولم يحقق أهدافه. وقال أيضا خلال زيارتي لمحافظة تشارمهال وبختياري في جنوب غرب إيران في كلمة له أمام حشد من الأهالي هناك، قال أن هناك قرارات صدرت في الأوساط الدولية اعتمادا على النفوذ السياسي، متسائلا هل تركت تلك القرارات تأثيرها؟ القرارات التي صدرت تجاه القضية الفلسطينية بما فيها كامب ديفيد وشرم الشيخ وأوسلو بمشاركة بعض الدول العربية الرجعية لم تجدي نفعا، وأن المناضلين الفلسطينيين أخذوا زمام المبادرة على أرض الواقع. وخاطب رئيسي الدول الغربية قائلا: هل أنتم تتصورون يمكنكم أن توقفوا نشاطاتنا من خلال اللجوء إلى فرض الحظر علينا؟ إننا لن نتوقف، بل حققنا تقدما في مختلف المجالات بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة، لأننا لن نترك معيشة الشعب رهنا للسياء أو رضا الأجانب. كيف يمكن قراءة إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ كيف سيتم التعامل من قبل الجانب الغربي مع الرد الإيراني المزلزل؟ وكيف يفهم الغرب والعالم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الحزم في قضية ما تفضل به الرئيس الإيراني؟ إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد الإيراني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، إلى لقائنا هذا في ألو طهران. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على مستمعيكم الكرام، السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية، تحياتي لكم ونسأل من الله أن يحفظكم. لو لاحظنا إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوجدناها متذبذبة، يأكلون بمكيالين، يغضون النظر عن المفاعل النووي أو النووي الإسرائيلي ويتجهون إلى الدول التي تستخدم كل الأمور النووية في الطرق السلمية، تستخدمها حتى في بعض المجالات الطاقة الأخرى، ليس بما يحتسبون أنها زعزعة في المنطقة أو حجج واهية، يريدون أن يجعلوا من تلك الحجج غطاء لتصرفات الإسرائيليين. فلو لاحظنا في تذبذباتهم أو تجاهلاتهم التي تزعم بأنها صحيحة ولكن هي غير صحيحة، الجمهورية الإسلامية تمتلك تلك الأمور لأغراض سلمية وليس لأغراض احتداء على الآخرين كما يزعمون وكما تفعل إسرائيل في فلسطين الحبيبة. كيف نلاحظ أنهم صادقون؟ سنين وهم يتبجحون في عدة أمور، سنين وهم كل يوم يريدون أن يجعلوا ذريعة حتى تكون الجمهورية الإسلامية تحت وطأة حصارهم، ولكن الجمهورية الإسلامية لها رد سياسي، لها رد يعني يجعل من الأمور
تهدأ، لا تريد أن تزعزع الاستقرار في المنطقة، وإنما هي القوة الموازنة في المنطقة. لولا الجمهورية الإسلامية لتبجحت أمريكا وغير أمريكا حتى تطال بعض الدول، دول الخليج وبعض دول المنطقة حتى تطال عقوباتهم الاقتصادية، ولكن الجمهورية الإسلامية تعرف كيف تتصرف مع الشيطان الأكبر، تعرف تتصرف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فتحت الجمهورية الإسلامية كل أبوابها للحوار، ولكن التلكؤ من الوكالة الدولية تلكؤ، يجب أن نقف في تلك التوقفات ونضع علامة استفهام. لماذا تتحجج على الجمهورية الإسلامية؟ لأن رأت الجمهورية الإسلامية هي القوة العظمى التي تريد أن تقف أو توقف كل انتهاكات الإسرائيليين، تريد أن توقف التبجحات الأمريكية حتى تقول للعالم نحن موجودين، ولكن نسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، ونسأل من الله أن يجعلها في أعلى مراتبها لأنها تستحق المجد. حاصروا الجمهورية الإسلامية من النظام البائد صدام المقبور وليومنا هذا، ولم يستطيعوا أن يزعزعوا الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية قوة عظمى لها باع طويل في العلم، ولها باع طويل في استقرار المنطقة، ولا تقدر للوكالة الدولية الأمريكية، أنا لا أقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا، أنا أقول الوكالة الدولية الأمريكية.
شكر جزيل عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. التحق بنا ضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقيد الدبلوماسي السابق من طهران. دكتور السلام عليكم.
حياكم الله
وبيك. الدكتور رفقة، يسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء، وها هو الرد الإيراني قد جاء سريعا على ما صدر من الجانب المقابل، كيف يمكن قراءة الرد الإيراني كبداية وتوضيح لمن يتابع هذه الندوة؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مجددا أستاذ أحمد العزيز،
حياكم الله
ومستمعيكم الأكارم. في الواقع ما تقوم به الآن إيران هو عمل وفق الحقوق والقوانين المرعية في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وفق المادة 26 و 36 على ما أظن، وتنص تقريبا ما مضمون المادتين أنه أي من الدول الموقعة على هذا الاتفاق الخمسة زائد واحد تتنصل وتتحرك عن مسؤوليتها والالتزام بأي بند من بنود هذا الاتفاق، يحق لإيران أن ترد بالمثل حسب ما تراه لها وحسب ما يضمن لها حقوقها. إذن هذا هو منطلق كل ما تقوم به الآن إيران في مواجهة الاعتداءات الحقوقية والقانونية والفوركات التي تقوم بها وكالة الطاقة الذرية. ما بعد وكالة الطاقة الذرية مجموعة الأربعة زائد واحدا بعد خروج الأمريكي أيام دونالد ترامب، حيث مزق الاتفاق وفرض أكثر من 380 عقوبة فضلا عن العقوبات السابقة. إذن ما قامت به وكالة الطاقة الذرية هو خارج القانون وخارج النص وخارج عن الحيادية التي كان من المفترض تتمتع بها وكالة الطاقة الذرية، وأعني هنا شخص السيد غروسي. مع كل يعني الآن هناك مشكلتان، إنه فقدت لياقتها وكالة الطاقة الذرية وانحازت إلى العدو الصهيوني وتأثرت بقرارات مفبركة استخباراتية من قبل الموساد وكذلك المخابرات المركزية الأمريكية. فما تقوم به الآن إيران هو قسم مما يحق لها أن تقوم به على مستوى الفني وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الحقوقي وما خفي أعظم.
صحيح. حقيقة دكتور أفقهي، هناك من انبرى في الإعلام ليتحدث حول هذا الرد وبأن الجانب الإيراني أخطأ في حساباته وعليه أن يدفع الثمن وما إلى ذلك. قضية الكاميرات من الأمور الحساسة بالنسبة للجانب المقابل، الحديث أنه الليلة وغدا سينهى بالكامل عمل باقي الكاميرات التي 18 طبعا التي يتحدث عن الجانب الإيراني، وأنه قال أنه تطوعا من قبل الجانب الإيراني وإظهارا لحسن النوايا وضعت هذه الكاميرات، من الآن فصاعدا سيكون التعامل بشكل آخر. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل نحن مقبلون على مواجهة حقيقية بين تلك الدول التي لا تريد أن تقبل بالجانب الإيراني كقوة نووية للأغراض السلمية البحتة طبعا، أم ماذا بالتحديد؟ يعني هناك من يقول لا يوجد طريق سوى الحرب بعد الآن، هل هذا التحليل صحيح؟ تفضل دكتور.
لاحظ أستاذ أحمد، أولا منذ أن وقعنا على الاتفاق النووي نحن توجسنا خيفة من عدم التزام أمريكا، وبحسب ما كان يصرح به ويحذر منه سماحة السيد القائد،
صحيح
أنا لا أثق بأمريكا، وتتذكر هذا
أكيد جدا. بالتأكيد،
وكلما مر الزمن ثبتت في الحقيقة مقولة سماحة السيد القائد من أن أمريكا وحتى شركاء الأوروبيين، أقصد الدول الثلاثة التي قدمت مع أمريكا هذه في الحقيقة هذا المقترح لأنه إيران لمجلس المحافظين أن إيران لا تتعاون بشكل شفاف مع وكالة الطاقة الذرية.
صحيح.
واليوم وكالة الطاقة الذرية بالرغم من كل التسامح والتعاون والشفافية والمصداقية التي هم اعترفوا بها في زمن الراحل أومانو، وكيل مدير وكالة الطاقة الذرية الراحل أومانو، أكثر من 15 مرة هم أقروا واعترفوا بأن إيران ملتزمة بشكل كامل بالمعاهدة MPT، يعني موضوعة منع انتشار الأسلحة النووية، وتعامل إيران بشكل شفاف وصادق. وحتى فيما يتعلق الآن بالموضوع الذي أثاره السيد جروسي فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة الملوثة بالمواد الإشعاعية، هذه القضية سيد أحمد حسمت قبل 11 عاما، ولماذا يثيرها الآن؟ لماذا من خلال زيارتيه التي قامت بهما إلى طهران لماذا لم يطرح هذا الموضوع مع إيران؟ لماذا طرح مواضيع أخرى والآن يثير هذا الموضوع الذي حسم كما قال السيد إسلامي الدكتور إسلامي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية؟ إذن واضح أن العملية مفتعلة وسببها الأساس، فلنرجع للأساس، لماذا الآن بشكل هذا في الحقيقة الوقح والصريح تتعامل معنا بعدم حيادية وكالة الطاقة؟ هو يرجع إلى موضوع انسداد الأفق وتوقف المفاوضات بيننا وبين الأمريكي بصورة غير مباشرة طبعا، المجموعة الأربعة زان واحد وخصوصا الشركاء الأوروبيين. فالأمريكي كان في نفسه شيء آخر وبدأ الآن يفصح عنه سيد أحمد، حتى من خلال الممثلين والنواب في الكونغرس الأمريكي وخصوصا مجلس الشيوخ، أنه يعني يريدون الآن بكل وقاحة أن تضمن إيران أمن إسرائيل، وكذلك يريدون إبقاء الحرس بلائحة الإرهاب،
صحيح،
وكذلك يريدون إقحام ملفين، موضوع الصواريخ البالستية والمسيرات من جهة، وموضوع تمدد أو التوسع الإيراني كما يسمونه، ودعم إيران لمحور المقاومة.
طيب.
إذن هذه أساسا لم تبحث ولن تبحث، يعني نحن قلنا عندما بدأت الجولتين السابعة والثامنة في عهد السيد رئيسي قلنا لهم أنه أساسا نحن لا نبحث عن الملف النووي، الملف النووي وقعنا عليه، نحن أتينا الآن إلى طاولة الحوار لكي نسترجع حقيقة حقوقنا المنهوبة والأجمد الأرصدة المجمدة وما إلى ذلك. ولذلك تركز البحث خلال هاتين المرحلتين السابعة والثامنة على آليات البحث حول آليات رفع العقوبات،
صحيح،
وليس عن مواد الذي أبرم اتفاقه ووقعنا عليه وقع عليه الجميع وخرج طبعا الأمريكي عن النص. إذن ما يحدث الآن وما يحصل هو مواجهة، وكما قال سماحة السيد الرئيسي في خطابه ليلة أمس قال لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا ولا نحن التهديد.
طيب.
إن أرادوها للحرب فنحن لها، ولكن نحن لسنا طلاب حق، نحن حرب، نحن طلاب حق ولسنا طلاب حرب.
حرب صحيح.
لكن عندما يقول أستن وزير الدفاع الأمريكي والجنرال ماكنزي أنه مستعدون لأي احتمال وحتى الخيار العسكري، فما من الطبيعي أن يعني تقف إيران بوجههم وتهيئ نفسها في أعلى درجة من الجهوزية ومن الحذر وترد الصعصع كما حصل مع السفينة الإيرانية التي احتجزها اليونان وقضايا أخرى.
صحيح.
إذن نحن لا نريد، نحن نريد الأمن للمنطقة، هم يريدون التشنج والحرب. نحن نريد حقوقنا، هم يريدون أن يفرضوا علينا مطالبهم غير المشروعة. هذا لا يمكن أن في الحقيقة تقبله إيران. يجب أن تتعلم أمريكا أنها تحترم القوانين الدولية، يجب أن تتعلم أنه تحافظ وتحترم حقوق الآخرين، يجب أن تتعلم أنه هذه أساليب الغطرسة، هذه الأساليب التعسفية، هذه الأساليب الاستفزازية والابتزازية والتسويف الزمن لا يجدي مع إيران، وتتعلم الشعوب إن شاء الله والأنظمة في المستقبل أنه ما حصل مع إيران وانتصرت إيران في هذه المعركة، وعلى الشعوب الأخرى أن تتعلم كيف تقف بوجه أمريكا وتدافع عن حقوقها.
طيب. حقيقة هناك من يسأل عن المرحلة القادمة، في أي مرحلة وصلنا الآن بالتحديد؟ إلى مرحلة المواجهة، على الجانب الآخر أن يتعلم، نعم هذا الأمر واضح، لكن إلى أي مرحلة، في أي مرحلة نحن الآن؟ مرحلة مواجهة، مرحلة جز نبض؟ هناك من يقول بأن هذا القرار يمكن أن لا يؤثر على مجريات المفاوضات وأن تسير إلى ما كانت عليه، وأن الجانب الآخر فهم أن الجانب الإيراني لن يقدم له تنازلات، لذلك ربما سيقدم هو التنازلات بعد ذلك. كيف يمكن الحديث حول هذه الجزئية التي تثار في الإعلام ويحلل فيها الكثير ويشرقون ويغربون حقيقة في قضية تأديب الجانب الإيراني وأن إيران يجب أن تتعلم وما إلى ذلك من كلام نسمعه العربية وغير العربية؟ لم تبقي كلاما لم تقله، تفضل.
يعني أولا لا شأن لنا بالإعلام الأصفر والمعادي وهذه التخرصات والفبركات، ولكن هناك الآن ملفين يتأثران ويؤثران بعضهما على بعض. سيد أحمد، الملف الأول الآن يجب أن نحسم أمرنا مع وكالة الطاقة الذرية. هل تريد أن تتعامل مع إيران باحترام وبحيادية أم لا؟ نحن قررنا أن نتعامل مع كل خطوة تصعيدية بالمثل، وهذا من حقنا
أكيد،
ليس من باب المجازفة وليس من باب المغامرة. وكالة الطاقة الذرية من خلال زيارة السيد غروسي إلى الأراضي المحتلة ولقائه ببنت وأخذه الأوامر أصبح بدون مجاملة سيد أحمد ناطقا رسميا باسم العدو الصهيوني
للأسف،
وقال بنت هذا أنه صديقنا سيذهب ويرفع تقرير إلى شورى المحافظين أو مجلس محافظين وسينددون بإيران وستعلن الحقيقة المنظمة عدم تعاملها، في حين أنه نحن تعاملنا مع وكالة الطاقة الذرية بنسبة 25% سيد أحمد. 25% من نشاطات الوكالة ترتبط بالملف النووي الإيراني، في حين أنه إيران لا تشكل أكثر من 100% من نشاطات كل النشاطات النووية في العالم. نحن حصتنا في النشاط النووي 3%، ولكن حصتنا في من التفتيش 25%
بالمئة.
الظلم هذه قبلتها إيران.
صحيح.
ولكن مع كل هذا عندما أفشلت كل مخططاتها، عندما اشتكت إيران عند وكالة الطاقة من تسرب معلومات ضد منشآتنا التي ضربت، ضد علمائنا الذين اختيلوا، ولكن حتى عندما هجمنا في تسا في كرج وفي نطنز واختيل الشيخ لم تندد حتى أقل لفظا، لم تندد وكالة الطاقة بالعدو الصهيوني أو بما يقوم به في الحقيقة أي عمل تخريب ضد منشآتنا. هذه الدرجة في الحقيقة من اللاحيادية ما يعني لا تنفع ولا يمكن السكوت عليها. بدأت في الحقيقة إيران بتطبيق تهديداتها الحقوقية والقانونية والأخلاقية والحبل على الجدار كما يقال. إذن هذه من جهة. من جهة أخرى موضوع التأثير على المفاوضات، لأن المفاوضات الآن هي مجمدة وربما يعني لا نبالغ إن قلنا في عملية النعاش. فإذا استمرت هذه العملية والتصفيق وأرسل مجلس الحكام أو المحافظين ملف إيران إلى مجلس الأمن، يعني معناها أنه أطلق رصاصة الرحمة. فهناك يجب على إيران أن تدافع عن نفسها. ذلك لنا أصدقاء في مجلس الأمن الروسي والصيني من المؤكد أنهما سيستخدمان حق النفط لكي يوقفوا في الحقيقة هذه الغطرسة الأمريكية وهذا الانحراف غير المبرر لوكالة الطاقة الذرية وشورى المحافظين الذين ارتكزوا على معلومات خاطئة واستخباراتية ومنحرفة ولا أساس لها من الواقع.
طيب. وجود الكيان الصهيوني يريد أن يأخذ الأمور إلى مكان آخر بعيد كل البعد عن حقيقة قضية التوصل إلى توافقات أو اتفاقات بين الجانب الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، وهذا ليس بالخافي، العداء الواضح والمباشر مع الكيان الصهيوني وعدائي بالنسبة بمواجهة الجمهورية الإسلامية من الأمور الواضحة. اسمح لي دكتور أفقهي أن توقف عند فاصل للحظات، سأعود إليك، ربما سيكون السؤال الأخير لنختم به هذا اللقاء. فاصل ونواصل، نعود لكم سادتي المستمعين. حياكم الله، لم يحضراتكم من جديد. عودة إلى ضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، دبلوماسي السابق من طهران. حياكم الله دكتور أفقهي معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياك الله.
ربما السؤال الأخير الذي يطرح الآن، في هكذا ظروف حساسة أو معقدة أو صعبة، سميها ما شئت، تتخذ قرارات أيضا بمستوى المرحلة. ما القرار الذي يمكن أن يتخذ من قبل الجانب الإيراني في مواجهة كل هذه الغطرسة، تحديات، تهديدات، سميها ما شئت، وكذلك ما القرار المتوقع من قبل الجانب الآخر؟ هل كما تفضلت يمكن أن نذهب إلى قضية وصولنا إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات وما إلى ذلك، أم أن الأمور ستبقى بما هي عليه الآن وربما سيكون هناك تراجع في الجانب المقابل من وجهة نظركم التحليلية دكتور؟
يعني بالتحديد أعلن السيد الوندي الناطق باسم منظمة وكذلك السيد الإسلامي وحتى السيد أمير عبد الله وزير الخارجية قبل أن يصدر مجلس شورى المحافظين بيانه. نحن حذرنا وكالة الطاقة الذرية أن لا ترفع هذا التقرير المفبرك والمزور والكاذب إلى مجلس المحافظين، وأن لا يصدر ولا يبني عليه مجلس محافظين على هذا التقرير الاستخباراتي، لأنه حذرنا. وعندما رفع السيد جروسي هذا التقرير أوقفنا كاميرتين من العمل. عندما أصدر مجلس المحافظين بيانه على أنه إيران لا تتعاون بشكل شفاف مع وكالة الطاقة، أوقفت الآن المنظمة 17 كاميرا أخرى من العمل. فعلت المركزي من الجيل الثاني M2M والجيل الرابع والجيل السادس.
طيب.
ورفعت نسبة التخصيب ربما سترتقي إلى 90%. هذه تحذيرات أولية وكلها كما أسلفت حقوقية، ومن حق إيران أن تدافع عن حقوقها وعن نفسها. فيما يتعلق بموضوع مجلس الأمن، حتى لو رفع مجلس محافظين الملف ونقلوه إلى مجلس الأمن، قلت هناك إمكانية، يبقى اللغط الذي لم يعالج لحد الآن، هل ممكن تفعيل آلية الزناد أم لا؟ هل من مصلحة أمريكا زمنيا ومكانيا واستراتيجيا وأمنيا أن يفعل آلية الزناد أم لا؟ وكيف ستتعامل إيران مع هذا؟ هل ستبقى في عضوية الوكالة للطاقة الذرية؟ هل ستبقي أو ستلغي معاهدتها والتزام بمعاهدة MPT أو في الحقيقة من انتشار الأسلحة النووية؟ كل هذه موضوعة في حسابات إيران، إلى كما تفضلت في بداية حديثنا أنه ممكن نذهب إلى حرب ومواجهة عسكرية. هذا الآن غير مطروح، لا أقول مستحيل، ولكن الآن غير مطروح، أنه لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني يرغب في المواجهة العسكرية. ربما العدو الصهيوني يريد أن يؤجج ويخلط الأوراق،
صحيح،
ولكن لا توجد أرضية ذلك، لا هو وحده يستطيع أن يفتح المواجهة العسكرية ولا يحصل على موافقة أو ضوء أخضر كما يقال من الجانب الأمريكي. من الجانب الأمريكي هو في الحقيقة مأزوم في الداخل، انتخابات نصفية وهبوط في شعبية بايدن والمشاكل الاقتصادية والحرب الأوكرانية، معادلات كثيرة ستؤثر وتتأثر به لا سمح الله إذا ذهبنا إلى اللعب على حافة الهاوية. إذا نحن الآن في طور التعامل بشكل نسبي بما يتناسب وعمل وكالة الطاقة الذرية وإقدامات مجلس المحافظين في الوكالة.
قبل أن أودعكم بكلمة واحدة لو تفضلتم، ربما حقيقة هناك من يرى في التحليلات التي تصدر من بعض الجوانب التي تريد أن تؤجج هذا الصراع كما تفضلتم، والكيان الصهيوني بالتأكيد على رأسها لا زالت تلعب على وتر المصطلحات، على وتر محاولة تأجيج أو خلق فتنة حقيقية، لكن المعادلات الدولية لها تأثيرها بالنهاية، قضية أوكرانيا كما تفضلتم، تراجع شعبية بايدن وغيرها. فقط هناك من يربط هذه الحال بما يجري في أوكرانيا ويقول بأن الحرب في أوكرانيا ما زالت قائمة، لن تكون هناك حرب ثانية، أو يجب أن لا تكون هناك حرب ثانية لأن القوة ستتشتت، وهناك الكثير من، ومن هنا جاءت قضية الهدنة مثلا في اليمن وأمور كثيرة أخرى. باختصار
موضوع الطاقة وما أدراك ما الطاقة،
نعم،
يعني لو بدأت ونشبت حرب أخرى في منطقة الخليج الفارسي سيصعد سعر الدولار، سعر
البرميل، برميل النفط،
برميل إلى 350 دولار، هذا ما تتوقعه الدوائر الاقتصادية
صحيح.
والدراسات الإسلامية،
وربما أكثر.
ومن المستحيل أن تقوم أمريكا الآن بفتح معركة وتسمح لإسرائيل أن تشن هجوما عسكريا، ومن هنا نحن نقول إلى الآن نحن مطمئنون أنه لا يكون هناك حرب عسكرية، ولكن العمليات الاغتيالات، عمليات التفجير، عمليات الإرهابية، عمليات تأجيج الشارع الإيراني كما يحلو له وفنده سماحة القائد في خطاب الأخير، هذا في الحقيقة تديره إيران وتسيطر عليه، واليد العليا الآن لإيران، لأنهم الآن متعطشون للنفط الإيراني والغاز الإيراني لأنه سري جدا، وإمكانية تصدير الغاز والنفط لإيران أقوى من باقي الدول في المنطقة إلا أن تنافسها المملكة العربية السعودية.
صحيح.
ما عدا ذلك لا أتصور الآن من يحب أن يذهب بالمنطقة إلى حرب مفتوحة مع إيران، وهذا سيكلفهم غاليا جدا جدا جدا.
بالتأكيد لك منا كل الشكر والتقدير دكتور سيد هادي سيدف، قائد دبلوماسي السابق من طهران، شكرا جزيلا وبارك الله بكم،
حياك الله، الله سبحانه.
شكرا شكرا. أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام، ودعنا الدكتور أفقهي ضيفي الكريم، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى المساهمات التي وصلتنا للسيد الفاضل والجليل سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساس الإجراءات الإيرانية للجمهورية الإسلامية طبعا على يعني التفافات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طبعا الرهان على هذه الوكالة هو رهان خاسر جدا منذ البداية، رهان خاسر جدا ورهان لا يمكن به الفوز أبدا، لأن الأوروبيين ليس لهم عهد ولا ذمة ولا وعد، لو كان فيهم خير لكانوا قد وقفوا بوجه أمريكا ووجه ترامب في عام 2018 عندما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي وفعلت ما فعلت من إجراءات ضد العملة الإيرانية وضد الاقتصاد الإيراني. هذه الوكالة الدولية والإجراءات والترويكا الأوروبية كلها ليس فيها أي نفع، لا بالعكس بل هناك ضرر. أين النفع عندما استشهد العالم النووي العظيم محسن فخر زادة؟ أين كان النفع من هذه الوكالة الدولية عندما التزمنا معها؟ أين كان النفع عندما تم اختراق الأمن في داخل الجمهورية الإسلامية واستشهد العقيد أو اللواء الجنرال صياد خدائي؟ أين هذا الأمن والاستقرار عندما تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصل ما حصل من خروقات أمنية أخرى كل يوم نرى هناك اهتزازات أمنية بفعل تجسسات الوكالة الدولية. الوكالة الدولية عبارة عن بؤرة تجسس على الجمهورية الإسلامية، بؤرة تجسس على العلماء النوويين، بؤرة تجسس كاملة على أمن إيران الإقليمي والدولي والقطري كذلك. فيجب أن تكون هناك إجراءات رادعة ضد هذه الوكالة، لأن لا فائدة منها. والإجراءات التي الآن تتبعها الجمهورية الإسلامية في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي إجراءات محترمة تعيد للإسلام عزته وللجمهورية الإسلامية عزتها وقوتها وريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي.
شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني على المشاعر الطيبة وعلى هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نسمع معا.
تحية لكم جميعا. إن عهد المد والجزر في مفاوضات الملف النووي الإيراني قد انتهت، وهي الدول الإيرانية تضع النقاط على الحروف ونمضي قدما غير آبهين بهم. وشكر لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل كذلك لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. لا بأس هنا أيضا في المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. طيب، هدى الرحمة من البحرين، نستمع إليها.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكر جزيل لأخت هدى الرحمة، وبارك الله بك أختي الفاضلة والكريمة، ومباركين بهذه الولادة المباركة والميمونة. أيضا في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا أختي الفاضلة والكريمة ترسل لنا لأخت أم علي، تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الفاضلة. لقد ماطلت أمريكا كثيرا بشأن النووي الإيراني، وستماطل أكثر لكسب الوقت فقط، وليس لديها رغبة بالتوقيع، وإنما لديها رغبة في تأخير المشروع وما ينتج عنه من تطور كبير في إيران. وتأخير هذا المشروع يصب في صالحها، وهي في النهاية رمت باللائمة على إيران، لأنها تريد أصلا أن ترضخ إيران بشروطها لشروطها، وهذا كل شيء. وأرى لا جدوى من انتظار موافقة أمريكا أو رئيسها، لا جدوى أبدا. وشكرا لكم أم علي، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة. كذلك لك كل الشكر منا على هذه المساهمة. طبعا نشكر الإخوة والأخوات الذين أرسلوا إلينا بمساهماتهم. نقول بأن الرؤية التي تفضل بها دكتور رفقه في بداية هذا اللقاء وتحليله حول قضية أجواء الأجواء العالمية الاقتصادية السياسية الدبلوماسية وغيرها التي لا توحي باندلاع حرب لا سامح الله مع الجمهورية الإسلامية، هي ذاتها التحليلات التي ذهب إليها الكثير حقيقة، حتى بعد التصريحات التي صدرت من الجانب الأوروبي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لما تمر به أو يمر به العالم من مرحلة صعبة اقتصاديا وسياسيا، خصوصا مع وجود قضية الحرب في أوكرانيا، يعني الجانب الروسي مع الأوكراني، وهنا لن يكون هناك أي تنازل للطرف الأمريكي. والآن قد فهم المعادلة الجديدة التي ولدت، وقضية رفع وسحب الكاميرات 18 التي كانت تعمل خارج حتى إطار اتفاق الضمانات، كانت كفقرة تطوعية من قبل الجانب الإيراني بأننا نريد أن نثبت لكم بأننا بعيدين عما تتحدثون عنه، تم إيقافها. وقال الجانب الإيراني بأنكم لن تستطيعون أن ترضخونا، ونحن على أهبة الاستعداد لمواجهتكم في كافة المجالات وعلى كافة الصعد. كما قال الدكتور أفقهي، لسنا بطلاب حرب ولكننا طلاب حق، والحق هنا في قضية امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية حق يكفله حتى القانون الدولي. أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية حقيقة خارج القانون، لعبت طوال السنوات الماضية ولم يتبقى لها الآن إلا أن تحترم هذا الواقع الجديد. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، تقبلوا منا أطيب المنى والسلام عليكم.
لبستني الذنوب ثوب مذلة.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.
يا سيدي من غفلتين تشكلت بدايتي، ملامحي تخطها بأدمعي حكايتي. بمن ترى ألوذ إن طردتني لغايتي؟ قلبي أنا دقاته تميتها جنايتي، فأحيه بتوبة واختم بها.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.
عليك يا رب السماء بشدتي معولي، سواك ما من راحم وغافر مؤملي. العفو عن خطيئتي يا من به توسلي، عليك في جميع ما يهمني توكلي. بظلك أظلني إليك ذا الذنوب ثوب مذلة.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة.
ربيتني وهبتني مواهبا نمت معي، فلهفتي جمارها مواقد وكلتني إليك إن أكرمتني بموضعي. أنصت لي مهدهدا وماسحا لأدمعي. إليك يا منايا يقودني
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه الدقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم